قالنا عبرا مع القصص النبيل، ولنا مع الآباء أقوال وقيل، أحداثها قبس من العمر الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من العمر الجميل في رمضان. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بضيف كريم، وهو سعادة المحامي الأستاذ فيصل بن رميح الرميح. أبو عبد الله حياكم الله.
حياكم الله وبركاته.
سعيدي والله بك، الله يجزاك خير.
وأنا أسعد بكم وبالمشاهدين.
أن أبو عبد الله نعاتا في رمضان يكون العمر الجميل لكبار السن، أنا من أمكبرك في هذه الحلقة، لكن أعرف أن حياتك مليئة يعني ما شاء الله بالخبرات وبالجهود المباركة في الخارج وفي الداخل، نفع الله بكم. لكن لو بدأنا أستاذنا الكريم أستاذ فيصل بأجواء رمضان بالنسبة لكم في فترة الطفولة، إذا كنت تذكر منها شيء أو ما قبل رمضان. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث عن الزمن القديم ما ودي أكبر نفسي، ولذلك سأذكر كله بصيغة الغائب. كان في السابق الناس أكثر بساطة، وما كانت البيوت، أنا أذكر يمكن بيتنا كان من المحيطين فينا، يمكن كان بيت طين، وبعدين انتقلنا إلى بيت مسلح، وكان يعني هو البيت الوحيد المسلح من الأقارب في فترة من الفترات. الناس في بيوت طين، وكان في كان مثل الجو الآن، يعني جو الصيف، وكانت إجازة، كان رمضان في الصيف وفي الإجازة، وكان في أشد حر الصيف. التكييف كان يعني اللي عندهم تريون وساكنين في بيت مسلح كأنه ساكن في قصر، أو كأنه في ساكن في فندق مو 7 أو 5 نجوم، 7 نجوم. أما العامة الناس فبيوت طين. بيوت الطين أحسن من ناحية صحيح عزل الحراري، أحسن بكثير. كانت المكيفات اللي متطور عندهم مكيف صحراوي، أو يرشون البيت الأرض
بالماء عشان يبرد.
فكان الجو كان حار، و أذكر حتى أصحاب المزارع تجد أنهم ينامون في البرك. برك طبعا ما برك سباحة، يعني يمكن عمقها لا يتجاوز 30-40 سنتي،
أو زي الساقي كذا،
يعني برك صغيرة كانت تجمع الماء في من المكينة، وبعدين ينامون فيها ويجلسون فيها وتبردون فيها الظهرية من الساعة 11 إلى يصلون الظهر ويرجعون، ويمكن حتى يبرد الجو. فكانت الحياة بسيطة منتهى البساطة. أيضا يضاف إلى هذه البساطة، كان حتى التدين كان في بساطة. لو جينا إلى موضوع التدين، ستجد أن الناس بسطاء جدا، كان عندهم جهل عميق صحيح في تفاصيل الشريعة. المعتقد سليم في نسبة كبيرة من الناس، الحمد لله أكثر الناس يصلون، ربما يحافظون على الصلوات، لكنها أقرب للعادة منها العبادة. العباد يعني تجدهم معدودين، حتى اللي كانوا يصلون صلاة التراويح تجدهم شيبان الكبار السن، يعني أقل أن تجد محافظ يمكن حتى على صلاة الجماعة منهم.
حتى وأنتم صغار كنتوا تشاهدون هذه المظاهر؟
إيه قليل قليل، يعني حتى ما مرينا في مرحلة عمرية تقدمة شوي، يعني في الثانوي أذكر ربما الملتحي واللي كان حافظون على الصلاة
قليلين،
ربما تجدهم 2-3 من المجموعة كلها، فما تجد إلا عدد قليل جدا ونادر وملفت للانتباه، وربما يجد أيضا بعض اللمز وبعض
المضايقة
والمضايقة، لأنه حتى سبحان الله فتح الله على الناس بوجود جماعة تحفظ القرآن. وكان للشيخ عبد الرحمن الفريان الله رحمة الله عليه يعني أثر كبير جدا على هذه البلاد، ونفع الله به، ولذلك لعل يعني نسأل الله أن لا يحرمه أجر هؤلاء الصالحين اللي الآن والعباد والذين
أجر ممتد إن شاء الله،
أجر ممتد إن شاء الله. فقبل جماعة تحفيظ القرآن لا الإمام تجده عامي أصلا، وقراءته قراءة
ركيكة
ركيكة جدا وسريع جدا يهز هز وليس حتى حدر هز القراءة تكاد انك ما تفهم ماذا يقول ويلحن لحون جلية احيانا في الوجه الواحد يمكن 3-4-5 لحون جلية والوقف والابتداء لا يعرفون له معنى ولا
جميل. قيمة ابو عبد الله في استقبال رمضان نتحدث عن استقبال رمضان اول ليلة من رمضان هل يأتيكم الخبر اول يعني عن طريق الاذاعة مثلا عن طريق او في مدفع او كيف تستقبل رمضان هل انت دخلت القصيم اولا كنتم إيه كيف كنت تستقبل رمضان في ذلك الوقت
اولا في المدفع المدفع كان يثور المدفع ويعرفون الناس انه دخل رمضان
بكرة رمضان
كان الناس يتأخرون بعد صلاة العشاء او في صلاة العشاء في ليلة العيد في المساجد ينتظرون الخبر طبعا ايضا العجيب مع ما ذكرنا من ضعف مظاهر التدين عندما ايضا تنطع وتشدد من جانب اخر انه في المسجد لا تستطيع ان تبوح بان الخبر جاء من المذياع او من التلفزيون
عجيب
واحيانا يجي طفل ما يدري ويجي يدخل عليهم في المسجد يقول ترى بالتلفزيون قالوا ان بكره رمضان فطبعا
ينزعجون
وربما يكذبون الخبر خلاص هذا الخبر غير مقبول فتجد احيانا حتى احيانا صدام داخل المسجد بعضهم يقول هو خبر يعني على حسب ان جانب التلفزيون
صح
وينتظرون المدفع لا يعرفون ويثقون فيه فكان المذياع له ايضا غير مرغوب فيه وما كان متوفر عند الجميع التلفزيون طبعا يعتبر انحراف يعني من يقتني التلفزيون هذا يعني ينظر له نظرة حراف وبعضهم ربما يضع التلفزيون
عنده مساوطن به يعني مثلا
ويخفي التلفزيون لا احد يعلم ان عنده تلفزيون في البيت
الله
فكيف عاد يقولون مصدر الخبر من التلفزيون
انتم اذا يعني جاكم خبر ان الليله رمضان مثلا بعد المغرب مباشره تقام صلاه التراويح
بعد المغرب مستحيل يجي بعد المغرب
ايه متى
لانه ما في وسائل تواصل او وسائل الان وسائل الان الخبر يصل بسرعه فائقه لكن اول لا يمكن يصل قبل العشاء مستحيل يتأخر
إذا صليت العشاء مثلا
بعد العشاء وبعد العشاء ربما يتأخر يعني يجلسون الناس في المساجد ينتظرون الخبر وأحيانا ما يصل الخبر إلا في منتصف الليل وبعضهم إذا جاء الفجر يقوم للسحور يتأكد ها جاء الخبر ولا ما جاء خبر لأنه تعرف الخبر ما يجي بسرعة وسائل الإعلام حتى وسائل الإعلام أنا أذكر أنها في بعض السنوات حتى في وسائل الإعلام ما ينزل الخبر إلا الساعة 10 بالليل أو 11 بالليل.
طيب أبو عبد الله يعني فجر الأول يوم من رمضان يعني كيف يقضى هذا اليوم يوم رمضان لكم؟
طبعا ما كان فيه شيء اسمه سهر لأنه حتى اللي عندهم تلفزيون ما التلفزيون الساعة 11 خلاص انتهى فما في يعني سهر يسهرون شوي. ويتعلنون بعضهم يسوون بعض اجتماع الشباب يلعبون او كذا الشباب المراهقين وبعض الكبار السن يلعبون بعضهم يمكن بعض الالعاب ثم ينامون مبكرين
النوم المبكر كان سائد في المنطقة
يعني لا تكاد تجد حس للناس بعد الساعة 11 الليل يعني بعد بالليل حتى ربما لو تمشي في الشارع فيها العسة يمشون الساعة 11 خلاص الناس ناموا فبعد الفجر بعد ما يصلي الناس الفجر يمكن قليل منهم ينام شوي أو
تجلسوا في المسجد
لا المسجد ما كان فيه مظهر تدين إلا في زمن متأخر
يعني قليل اللي كان يجلس ذيك الأيام في المسجد
لا يجلس إلا يمكن بعض العباد الصالحين حتى مسألة الاعتكاف يكاد يكون معدوم لا أذكر أنه فيه اعتكاف ويمكن العباد الصالحين أيضا تجدهم أعداد ليست كثيرة يعني
طيب فترة الضحى يعني كان في أعمال لذلك
الناس يذهبون لأعمال ليس هناك دوام ما في دوام دراسة
يعني كانت إجازة
الدراسة ما كانت موجودة لكن كانت إجازة صيفية كثير من الناس احنا بالقصيم كثير من اقاربنا اللي ساكنين بالرياض يجون عندنا بالقصيم ويستاجرون بيوت هناك
ليش يصيفون عندكم يعني
يصيفوني في الصيف تجدهم هناك
أنت منطقة زراعية كانت؟
في بريدة وفي أيضا قرية لنا قريبة من
يعني في المنطقة أبرد من الرياض؟
هي أبرد بكثير
بحكم وجود المزارع
بحكم أيضا الأقارب واجتماع الناس ودائما يجتمعون يعني حتى يمكن بعض الأسر كل إفطار يفطرون في مجتمعين مع بعض.
جميل جميل.
لكنه
يعني كان فيه عفوا كانت قضية الإفطار الجماعي.
العلاقات الاجتماعية كانت أفضل بمراحل من الآن.
وين تقام فيه؟
في البيوت.
كل يوم في بيت.
كل يوم تجدهم قد يجتمعون يعني بعض الناس يمكن 3-4 بيوت يجتمعون مع بعض كل يوم يفطرون مع.
أنتم يمكن وعبد الله أطفال تشعرون أو تحبوا رمضان لأن هالاجتماعات وهال.
جدا هذا يعتبر عندنا يعني. رمضان كله عيد.
يا سلام.
لأنه تجتمع العائلة والناس وكان أيضا التواصل سريع سهل كان حتى البيوت حتى اللي جايين من الرياض يعني أبعد بيت يمكن ما يتجاوز كيلو عن يعني من أول بيت إلى آخر بيت
ما يحتاج لا سيارة ولا
حارة واحدة بجلك توصل الجميع. نعم
ما تحتاج لا سيارات ولا تحتاج شيء. طيب في المساجد هل كان يقام إفطار جماعي في ذلك الوقت؟
لا ما غير موجود الإفطار الجماعي لأنه أولا أنه بشكل عام الأشياء العامة ما كانت موجودة حتى مثل الإفطار الجماعي ما كان في عمالة يعني تكاد لا تجد من غير أهل البلد إلا اليمنيين والحضارم وصايرين كأنهم أهل البلد أصلا هم يعني هم جيراننا ما بينهم شيء ف يكاد يمكن بعض المعلمين من الشام ويمكن من العراق قليل ومن مصر هم اللي يعتبرون مهم من هالبلد
ويفطروا هذول في بيوتهم
هذا لا مع الناس لا عيشوا مع الناس
يأخذوا يفطروا في بيوتهم
نعم
إيه لكن ما تقيم ما
لا لا هذا أسر هذا المعلمين في الغالب اللي جايين المعلم والطبيب غالبا جاي مع أسرته اللي يفطرون في المسجد هم العمالة اللي جاي عزابي وهذا لا عددهم قليل جدا لا يكاد يذكر وحتى في عزبهم وفي سكنهم يفطرون مع بعض.
طيب أبو عبد الله من المظاهر الجميلة في رمضان أن يعني الكل كان يشهد صلاة التراويح الصغار والكبار يعني لها جوها ونكهتها يعني الخاصة
هذه أتصور أنها كلها هذه بعد فترة وليست في الفترة المتقدمة ما كان فيه تقريبا الصغار ما كانوا يصلوا التراويح النساء ما يصلي إلا العجائز الكبار اللي يروحون المسجد وحتى الشيبان هم اللي يصلون بعض المساجد التراويح لما يجي العشر الأواخر يصلون التراويح والقيام لأنه ما في عدد كافي ينتقلون إلى مساجد أخرى لكن سبحان الله بعد انتشار أولا يعني هل استقامة الناس ومظهر التدين اللي لحق العناية في القرآن العناية بالقرآن الكريم من خلال
كان لها أثر
القرآن كان لها أثر كبير جدا أولا أن الأئمة أصبحوا أكثر إتقانا أيضا كانت الصلاة أخف مع أن هذولاك كانوا يقرؤون يعني هدر ما هو ليس حدر ولكنه بعضهم يختم عدة مرات في رمضان ويصلون ربما ويصلون 23 ركعة تراويح 23 ركعة يطيلون فيها ويكثرون القراءة والقراءة ما تفهمها والصوت ما هو ذاك
الجيل لما كانوا عوام يا
عوام نعم عوام لكن بعد ما تطور الحال وأصبح الأئمة حفاظ ويقرؤون متقنين وانتشرت فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في صلاة تخفيف صلاة التراويح إن 11 ركعة أو 13 ركعة انتشر هذا خف على الناس الصلاة التراويح وأصبحوا أيضا يلتذون بالقراءة لأنه يسمع قراءة صحيحة سليمة بنطق صحيح فبدأ الناس يقبلون وأصبح أيضا هناك مظهر تدين يعني عند الناس رغبة في الخير رغبة في التدين فتحسن الحال بشكل ملحوظ وكثرت حضور المساجد طبعا أيضا مع تطور المساجد مع تطور الفرش مع تطور التكييف وتحسن الجو الصيف يعني أصبح الجو أكثر براءة يعني بارد فبدأت تزدحم المساجد لدرجة أنه يمكن خلال 5 أو 6 سنوات هذه القفزة ستجد أنه كان سابقا لا يصلي في المسجد إلا اللي عمرهم من 50 وطالع. بعد فترة أصبح حتى الأطفال يصلون في المساجد
ما شاء الله،
وأصبح بعض المساجد
زاد الوعي
لدرجة بعضهم يصلون في الشارع، يعني المساجد صارت يفلون بصوت في الشارع.
في القصيم يا أستاذ فيصل كان في أول موجود مثلا أئمة مشهورين معروفين قديما يروح يصلي عند فلان يصلي عند فلان
جدا، هذا من قديم حتى من زمان، وحتى مع عدم يعني في الفترة الماضية اللي كان فيها نوع من الغفلة في الناس وكان الجهل كثير، أيضا كان هناك أشخاص مشهورين قراءتهم مشهورة وأصواتهم جميلة، وكان هناك لهم مرتدون وكانت مساجدهم تمتلئ.
طيب الآن التراويح، طيب القيام كان يختلف عن التراويح، وكان يعني كل المساجد كانت تقيم صلاة القيام وصلاة التهجد آخر الليل؟
كثير من المساجد تقيمها، لكن بعض المساجد اللي يمكن العدد قليل يمكن يجتمعون في مسجد آخر. فيما بعد أصبح جميع المساجد يصلون القيام. كان سابقا صلاة القيام يصلون 3 ساعات، يمكن حتى تذكرون المسجد النبوي كان يصلون 3 ساعات، وكان القيام ختمة والتراويح ختمة، بل بعضهم ختمتين في التراويح وختمة في القيام. زين، فكانوا يعني الصلاة كانت طويلة جدا، وربما كثير من الناس أولا لضعف التدين ولي يعني طول الصلاة فما كان في ذاك
الإقبال،
لكن لما أصبحت الآن المساجد يصلون ختمة واحدة وأصبح ترى القيام كله لا يتجاوز ساعة ونصف، يعني اللي هو التهجد آخر الليل لا يتجاوز ساعة ونصف، بعضهم ساعة، التراويح أصبح لا يتجاوز 45 دقيقة، يعني الآن اللي يصلي ساعة يعتبرونه طول يعني.
طيب سيد فيصل، أجواء العشر الأخيرة، أجواء العشر الأخيرة هل تختلف عن 20 يوم؟ في إقبال الناس على الصلاة، في انقطاع الناس، في اعتكاف، في شيء، في عمرة، في
العمرة قليلة، العمرة قليلة. أنا أذكر أنه ما في أحد كان يعتمر أو يعني كان لها يعني خصوصية العمرة في رمضان إلا بعد يمكن 405 و 406 وبعدها، لكن تجد أصلا بيوت ناس معروفين فلان وفلان وفلان، هذا هم اللي متعودين يعتمرون، لكن غالب الناس لا يعتمرون في رمضان
لقلة الوعي أو لقلة وسائل المواصلات أو الفقر أو
لعدة عوامل. أول شيء أنه السفر ليس بالأمر الهين، وخاصة من القصيم، لأن القصيم الطريق ما كان طريق جيد، يعني حتى تصل إلى مكة
مشقة،
الطرق كانت سيئة للغاية، فأولا الطريق ما كان شاق، السكن في مكة وما كان مهيئ بشكل جيد أنك تجد سكن بسهولة،
ضعف ذات اليد،
الوعي قلة ذات اليد، الوعي أيضا، يعني توعية الناس في فضل العمرة في رمضان كان قليل عند الناس، ولذلك هو بعد فيما بعد أصبح هناك حرص على الذهاب إلى مكة والعمرة في مكة. بعض الناس في القصيم كانوا يذهبون إلى الجنوب في الصيف ليصيفون في الجنوب، وهذه بدأت ربما من عام 400 من عام 95 أو 96 هجرية بدأت في بداياتها، مع أنه كانت الطرق شاقة جدا. أنا أذكر سنة من السنوات ذهبنا وكان في بدايات ذهاب الناس لجنوب المملكة، رحنا الأبهى وكان معنا جيب، الطريق كان شاق
مشقة
عجيبة جدا،
يمكن أكثر من نص اليوم أو
لا، يمكن من 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 أبهى إلى الطائف استغرقنا ما يقل عن يومين، ما يقل عن يومين، وكان كله تحويلات وأودية وشعاب، أحيانا تمشي عقبة تمشي لك ساعتين 3 ساعات ما في اسفلت، ثم يبدأ الاسفلت تمشي المسافة وبعدين تنتقل إلى يعني تحويلة، فكان مرهق غاية الإرهاق.
أنا أريد أن أقف معك يا أبو عبد الله على بعض الذكريات ثم نعرج على قضية الجهود في الخارج بارك الله فيها، الصيام في الخارج والجاليات المسلمة هناك، لكن بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله.
أحداثها قبس من العمر الجميل.
الدنيا جنة وهي جنة القلوب من لم ينال. فيقول بلال رضي الله عنه: بل قولي وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزب. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني أراد إبراهيم أن يترقى في درجة.
نامت حروف بشوق إلى الله تبدي شعورا بكاء وأروى شعور الهنا.
لكن ما القلوب التي نتحدث عنها ونخاطبها ونرجو لها هذا النعيم؟ يقال الأسنان تبتسم، فهل يبتسم القلب؟ كيف يبتسم القلب؟
به نستقي كل خير جميل ومن فيضه الخير يأتي ارتواء.
أحداثها قبس من العمر الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى مع المحامي الأستاذ فيصل بن ربيح رميح أبو عبد الله، حياكم الله مرة أخرى. نريد أن نقف معك على بعض الذكريات الجميلة في رمضان، ذكرتها قبل الفاصل، المشقة في الطريق أنكم سافرتم من الطائف إلى أبها تقريبا يمكن يومين في الطريق. نريد أن نذكر بعض المواقف في شهر رمضان المبارك، ويعني ذكريات ارتبطت بكم، سواء ذكريات جميلة مزعجة مواقف، لعلنا نقف على بعضها.
من الذكريات في هذه السفرة، خلنا يعني احنا ما نعرف البرشومي،
ايه،
فكنا راجعين من أبها الى مك الى الطائف، وثم ذهبنا للعمرة، وكان معنا قفاز اخذوا فيه كان واحد من عيال عمي واخذ فيه البرشومي، فانا اخذت القفاز، انا ما ادري وش السبب،
وش ايه،
فاذا فيه الشوك،
ايه،
جلست طول الطريق حتى وصلنا الطائف انا اخلص من شوك البرشومي. المواقف الطريفة في رمضان، من المواقف الطريفة أنه كنا نصلي، أنا كنت يعني يمكن الوحيد الصغير اللي أصلي، والله أصلي تسليمه وتسليم الله. كان حتى مؤذن المسجد في أحد المساجد، المؤذن شاب صغير، فكان والإمام يطيل في الصلاة، وهو شاب وفي خير ولكنه ما زال، فكان يضع ملابسه، يضع يعني شماغه في مكان خلف الإمام في الروضة، ثم يذهب في خلف المسجد، وإذا قربت الركعة رجع يصلي. فكنا نستغرب منه، مع أن صغار يعني نستغرب كيف هذا الرجل يعني ورا ما يصلي، يعني يصلي مع الناس ويترك الصلاة،
صح،
لكن صعب مؤذن ما يصلي هو شاب عنده ذاك
الصغير. طيب أبو عبد الله، حقيقة وقفة مهمة جدا لقضية الآن تعاملكم مع الجاليات المسلمة في الخارج، وأعرف لكم رحلة دعوية الله يبارك فيها، والصيام يعني قد يكون ساعات طويلة في بعض المناطق. لو حدثتنا جزءا عن تجربتك في رمضان في تلك المناطق، ثم نأخذ بعض المواقف منها، لكن تجربة بشكل عام.
في الغرب، الموسم أفضل موسمين للدعوة هي في رمضان، اجتماع الناس في المساجد، وأيضا في رأس السنة. رأس السنة المسلمين لا يجدون وقت أو لا يجدون مكان يعني يستثمرون فيه هذه الإجازة، وهم ليسوا كغير المسلمين الذين يذهبون للخمارات ويرتكبون ما يرتكبون. فالمسلمين تجدهم يعني يجتمعون في المساجد. أنا بعكس الصورة اللي أنت قلت قبل شوي أنه طول النهار وطول الصيام، بل بالعكس، أنا ذهبت في أوروبا، في اسكندنافيا مثلا، ذهبت في اسكندنافيا وفي ايرلندا 3 سنوات متتالية، وكان يوافق اجازة رأس السنة في رمضان. واسكندنافيا وايرلندا في اقصى الشمال الاوروبي، يعني اطول شيء ليل واقصر نهار.
كم تقريبا يصل النهار؟
كنا نصلي الفجر، كان يعني نلزم يؤذن الفجر الساعة 7:15
صباحا،
7:15 أذان الفجر،
سبحان الله،
سحور،
إيه،
والمغرب الساعة 4 إلا ربع.
تخيل 8 ساعات تقريبا النهار.
في الواقع الصيام النهار حتى صلاة الظهر والعصر. في البداية قلت بسوي درس بين الظهر والعصر، وجدت انه ما في وقت، ما في وقت ولا كلمة، لأن نصلي نسبح ونهلل شوي حتى العصر خلاص، فنؤذن العصر ثم تقام صلاة العصر ونجعل الدرس بعد العصر قبل المغرب، نصلي المغرب ثم يفطر الناس، وبعد الإفطار تبدأ صلاة التراويح، نصلي التراويح ثم عندي درس بعد صلاة التراويح.
هذه في اسكندنافيا.
في اسكندنافيا وهو تكرر تقريبا في اسكندنافيا سنتين متتاليتين، وفي ايرلندا سنة اخرى بعدها. نصلي صلاة التراويح ثم لاحظ، لا لا قبل صلاة التراويح نسيت هذه، نفطر في المسجد تمرات وعصير او مشروب، ثم نخرج للعشاء، هم يسمونه طبعا الافطار عندهم، عند احد جماعة المسجد يكون دعا المجموعة، إدارة المسجد والمركز وبعض الناس والضيوف اللي جايين من الدعاة، نذهب نتعشى عنده، وبعد ما نخلص يدعون واحد منهم إلى القهوة والشاي.
إيه.
كله قبل التراويح.
هذا بعد صلاة المغرب وقبل التراويح وقبل العشاء.
قبل العشاء.
إيه.
نذهب للثاني.
إيه. الفترة كانت تأخرنا أول طبيعية.
أنا ما أذن العشاء.
ايه الوقت لا جاء،
لاحظ انه من الساعة 4 الى الساعة 7 الصباح.
ايه
صلاة العشاء الساعة 7، من 4 الى 7 3 ساعات.
ايه
كاملة ما اذن العشاء، ما هو مثل عندنا الان في السعودية صدرت التوجيهات
ساعتين
ان يؤذن بعد ساعتين على الناس.
إيه؟
لكن حقيقة العشاء يدخل تقريبا بعد ساعة وعشر دقائق او ساعة.
إيه؟
يعني بعد ساعة وشي بسيط.
إيه؟
ما تصل هناك اصلا، ما دخل العشاء الى الان، ما دخل العشاء
3 ساعات تقريبا.
فنروح ونشرب القهوة والشاي عند واحد، ثم نرجع للمسجد ونصلي التراويح، ثم بعد صلاة التراويح عندي درس، وبعد الدرس كان في اجتماع
بعد التراويح الى 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 العشاء الى الفجر.
لا 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 ما توين في الفجر، تونا
تونا
ما صارت الساعة 9.
ايه
أنت الآن يعني في بداية الليل صلينا التراويح، ثم درس بعد صلاة التراويح، ثم بعد الدرس في اجتماع كان في قاعة كبيرة صالة في المركز، ويجتمع كل الجالية اللي جو يصلون يجتمعون فيها، وكانت درجة الحرارة في الخارج 12 درجة تحت الصفر، 10 درجات تحت الصفر، زين الثلج متر وشوي في الخارج طبعا، لأنه اسكندنافيا دول متقدمة جدا، فالمباني فيها تدفئة جيدة، يعني ما كأنك إلا في جو من أجمل ما يمكن.
يعني مسجد المسلمين في اسكندنافيا إيرلندا، هل
خلنا نتكلم عن الدنمارك مثلا. الدنمارك فيها كما سمعت من الإخوة عدد سكانها كل الدنمارك 4 ملايين شوي. كل سكانها عدد المسلمين أكثر من 400,000، احنا قرابة 10%، طبعا كلهم جالية، واكثرهم جالية فلسطينية وصومالية الغالبية، ويوجد من غيرهم من الجاليات، طبعا كلهم لاجئين انسانيا من اللي هم بسبب الحروب وكذا، فهم لاجئين فيها. الدنمارك ايضا دولة صغيرة جدا، من الحدود للحدود 200 كيلو،
صغيرة،
دولة صغيرة جدا، وهي عبارة عن مجموعة جزر فيها شبه جزيرة كبيرة اللي هي جزيرة فين أظن اسمها، زين، وكنا في عاصمتها اللي هي أورهوس أو أوغوس تكونها. فكان أول برنامج أول سنة ذهبت إلى هناك. المسلمين طبعا يجتمعون لأنه رأس السنة اجتمع معه رمضان، فتجد المسجد مليء بالناس كله برامج.
كانت قليلة طبعا المساجد،
كان في أورهوس هذا المسجد هو الكبير، وكان يوجد مسجد صغير في وسط المدينة، وأظن فيه أيضا مصلى آخر للأتراك، لكن هذا هو المسجد اللي في وقتنا. طبعا الكلام هذا يعني قبل أكثر من 15 سنة، قبل أحداث 11 سبتمبر، الكلام هذا قديم شوي. ففي الناس يجتمعون ويكتظون في المسجد، وكان الليل طويل لدرجة أن نقيم درس وبعده لقاء مفتوح مع الناس ونطول، وفي آخر المطاف ما نروح الساعة 9:30 وننهينا كل شيء.
الأستاذ فيصل، يعني في الرحلات الآن في اسكندنافيا وإيرلندا، الإكوادور، تايوان، ما شاء الله، يعني هالبلاد أنت أقمت فيها برامج يعني تعليمية وتوعوية، أقصد نسبة المسلمين بشكل عام، العدد الذي يجعلكم تقوم بهذه الجهود، هل هناك أعداد في هذه المناطق؟
بالنسبة لأوروبا فيها أعداد كبيرة جدا، بعد الحرب العالمية الثانية صار في نزوح عمالة كبيرة إلى أوروبا. على سبيل المثال عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، أكثر من 50% منها وقد تتجاوز 60% منها مسلمين من الجالية النسبة.
عجيب.
نعم، بين مغاربة وأتراك هم الأكثرية، ويوجد عدد من غيرهم من الجاليات الأخرى. بريطانيا مليئة من شبه القارة الهندية مثلا. اسكندنافيا بعد الحروب فيها فلسطينيين، فيها من الصومال أعداد كبيرة جدا، من الصومال ومن فلسطين بسبب اتفاقيات دولية يعني ناحية إنسانية، فيها عدد كبير جدا من المسلمين. هذه البلدان، ألمانيا فيها أتراك، عدد كبير جدا من الأتراك. إسبانيا وإيطاليا فيها نسبة كبيرة جدا من المغاربة الذين سافروا إليها، ففيه أعداد كبيرة من الجالية المسلمة هناك، وبعضهم قديم. يعني أنا التقيت برجل في بلجيكا، رجل كبير في السن في الثمانينات وربما التسعينات، معه حفيد ابنه
مقيم هناك،
يقول أنا جئت، حفيد ابني هذا،
حفيد الابن،
حفيد الابن
إيه؟
مع عمره 10 أو 12 سنة
إيه؟
يقول حفيد ابني هذا بلجيكي أصلي. كيف؟ قال لي أن أولادي ولدوا في بلجيكا
وأولادهم
وتزوجوا من بنات مولودات في بلجيكا، مغاربة طبعا
إيه؟
من أقاربهم، ثم أحفادهم، يعني هذا الطفل جده مولود في بلجيكا
إيه؟
فلذلك الجالية موجودة ولها ثقل ولها أهمية.
طيب تعانون من قضية الآن في التعامل معهم في الصيام، بعض الأحكام، ولا الأمور متيسرة بالنسبة لكم في الدعوة؟
الحمد لله، أنت تعرف أنه الآن صار في وعي بشكل عام كبير، قد يكون بعض الاتجاهات الفكرية أثرت إلى حد ما في البعض، ولكن يبقى سددوا وقارب.
لكن لديكم أو وقفتم على بعض الإشكالات، بالذات قضية الرؤية.
الرؤية هناك عندهم مشكلة كبيرة جدا في أوروبا بالنسبة للرؤية،
اختلاف،
لأنه بشكل عام أكثر اللي عندهم يعني جانب تدين أكثر أو حرص على السنة أكثر لا يعتمدون إلا على السعودية.
ايه؟
مع وجود مراصد في أوروبا، يوجد مراصد ويستطيعون رؤية الهلال بالمراصد هناك، لكنهم لا يثقون إلا بالسعودية،
يطمئنون لها.
في فئة من اللي يغلب عليها الطابع الرسمي جهات، فإما تتبع لدولها أو تعتمد على
الرؤية الشخصية مثلا.
لا رؤية، لا، هذول ما يعتمدون على
الحساب.
يعتمدون على الحساب. فيه فئة منهم خاصة الأتراك يعتمدون على تركيا، لكن غالبية العرب الأصول العربية وحتى الأصول الشرقية، الهنود أو شبه القارة الهندية، باكستان والهند، يعتمدون على الرؤية في السعودية، فينتظرون يعني أعلنت السعودية أو لا. بل بعضهم يتصل علي يقول لي أول ما تعلن السعودية رجاء أرسل لي. فهم يعتمدون على الرؤية هنا في السعودية ولا يثقون بأحد آخر، مع أن عندهم مراصد، والمفروض أنهم ما دام عندهم مراصد والحكومات نفسها قد تتعاون معهم لو استخدموا الطرق النظامية في الكتابة للجامعات هناك، لأن هناك مراصد فلكية تتابع الهلال
رمضان
موجودة، لا ينسى رمضان،
مراصد شهرية
علمية، مراصد فلكية علمية في الجامعات أو في المراكز البحثية الموجودة في أوروبا، وهناك متقدمة جدا، يمكن أن تستأذن حتى لو بمبلغ ويراقب الهلال ويراع عن طريق المراصد، فهذا متاح يعني.
طيب الآن أستاذ فيصل، لا شك من خلال جولتك في هذه المناطق في جولة الدعوة المباركة، وقفت على بعض الأحداث أو بعض المواقف، سواء في تايوان أو الإكوادور أو اسكندنافيا أو إيرلندا، دعنا نقف على بعضها، بعض الذكريات التي علقت بذهنك.
طيب أنا أخشى أن الوقت من لا يسعفنا، سأذكر لك موقف من كل دولة أو من كل مكان موقف. سأذكر لك موقف في أوروبا. كنا في رأس في نهاية ديسمبر في رأس السنة وفي رمضان الليل طويل جدا، وذهبنا إلى مدينة في أقصى شمال الدنمارك. هذه المدينة فيها مسجد صغير، أغلب رواد المسجد صوماليون، فجينا صلي، جيت أصلي بهم. طبعا نحن نصلي فيهم التراويح، ثم يكون هناك درس بعد التراويح وجلسة عامة يعني بعض الحوارات. المهم فلما جيت وردت أن أصلي، أنا عادة تعرف مع السفر وكذا قضية حتى المراجعة، مراجعة الحفظ أحيانا تكون شاقة، فمعي مصاحف صغيرة صغيرة جدا في جيبي، صغيرة جدا للفتح عليه حتى، والمصحف حتى لا يكون حمله يعني صعب أجزأ المصحف إلى أجزاء. فعندي مصحف مجزأ كل خمسة أجزاء في
مجموعة واحدة
مع بعض، وصغير جدا أضعه في جيبي. فكنا يوم 12 أو 13 رمضان يعني توقعت أنهم يعني أخذت النصف يعني الثاني اللي هو من الجزء السادس إلى الجزء العاشر، على أساس أنهم يعني في المائدة في الأمعام، ما أعتقد أنهم وصلوا الأعراف يعني إذا كانوا. فلما وصلت قالوا أننا نقرأ يوميا جزء، وصلنا الجزء الثالث عشر، أنا ما استعديت. فقلت لهم والله يا إخوة أجل هاتوا لي مصحف، هاتوا لي طاولة مصحف آخر يعني احتياطنا. قالوا أنت لازم بالمصحف. قلت والله المصحف مني ما يسعفني هذا، وأنا صراحة ما رجعت، أنا ما رجعت القراءة. قالوا لا لا تخاف، عندك مشكلة في الحفظ؟ قلت ما عندي مشكلة. قالوا أجل خلفك سبعة يحفظون القرآن كامل،
ما شاء الله،
خلفك في الصف
سبعة سواليين ما شاء الله.
قلت والله تعرف أنا صراحة ارتبكت يعني ما استعديت، وهم عندهم خلفية أنه أنا تراي ما رجعت. فأول ما بس أخذ نفس اثنين ثلاثة يردون علي
ما شاء الله،
فما حتى ما استطعت أكمل جزء كامل، قرأت أقل من جزء يعني خففت شوي. طبعا الفارقة بشكل عام قراءتهم بطيئة، يعني الآن احنا نشوف أن الإخوة المصريين قراءتهم بطيئة، لما تجي للأفارقة الأفارقة مثل الصوماليين غاية في البطء، فيقرأ جزء وقراءة متأنية جدا. وإذا في بعض العرب
ترتيل، كان قرأ ترتيل
واحد العرب يصلون معه، فبعد ما صلينا وخلصنا ويجيني واحد وقبل رأسي يا شيخ رجاء كم من معنى الأخضر رمضان؟ قلت ليش؟ قال يا أخي بحضرنا ثلاث ساعات كرامة. فما نطيق يعني، قراءتهم بطيئة ويطولون وارهقونا جدا. أنت ما شاء الله خففت علينا.
أين كانت؟
هذا في الدنمارك.
أيوة. ولك أيضا في أول في تايوان.
في تايوان. تايوان عندهم أذكار، عندهم يعني منغلقين جدا ومتعودين على شيوخهم لأنهم أصولهم مسلمة ليسوا جالية. الفرق بين تايوان
وغيرهم. لكن جنسيتهم مش
تايوانيين. بل ضباط في الجيش، وأغلبهم ضباط في الجيش، أغلبهم
مسلمين.
مسلمين لأنه لما كان ماو تسي تونغ أكثر المسلمين اللي كانوا في تركستان هربوا إلى تايوان، وكونوا وكانوا كثير منهم ضباط في الجيش وكبار. فالتايوانيين أكثرهم مسلم من أصول مسلمة، أصول قديمة مسلمة، لكنهم أحناف متعصبون وعلى المنهج اللي علموهم شيوخهم، ولا يتقبلون أي تعليم، تأتيهم مباشرة تعلمهم لا يتقبلون. ففي موقفين من المواقف، من المواقف أنهم كانوا هم لهم بعد كل تسليمتين أربع ركعات لهم دعاء يرددونه في كل المساجد نفس الدعاء، وبعدين تكبر ما يتركونك، لازم يجيبون الدعاء هذا، يظنون أن هذا الدعاء جزء من التراويح. طبعا أنا إذا جاوب الدعاء هذا أنا أكثر من الاستغفار، لأن من خصائص السحر استغفر المستغفرين بالأسحار، فأكثر من الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأرفع صوتي مثل ما يرفعون أصواتهم، حيث أنه أفهمهم أنه ليس ليس هذا الدعاء هو المخصوص لهذا المقام. المهم كذلك صرت أرفع صوتي في الذكر بعد الصلاة بعد الصلوات. في البداية كانوا مستغربون في بعد يعني بعد عدة أيام بدأ يوميا يأتيني 4-5 ويطلبون مني أن أكتب الأذكار لأقولها بعد الصلاة. يقولون هذه الأذكار ثابتة كيف وش الأذكار هذه؟ هذا ما يعني ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقولون
فيطلبون مني أن أكتب. فهم لا يصح لهم أن تأتي تعلم مباشرة ولا تقبل هذا،
لكن بالممارسة،
لكن بالممارسة أو بالقدوة يجي هو يسألك، فإذا سأل أعطى. فيه طرفة في تايوان، جيت يوم من الأيام وكان رئيس المركز ما شاء الله ذاك اليوم لابس كرافتة وبدلة رسمية مرسم ومنعم على قولتهم. طبعا هم يعني ما هم المظهر ما هو مظهر بدون لحية. فقلت له أنا وش عندك يا أظن اسمه يونس أو وش عندك يونس ما شاء الله لابس؟ قال سنذهب إلى بدعة. وش البدعة ها؟ قال بدعة. وش البدعة؟ قال السفارة الأندونيسية عندهم حفل اليوم الوطني وسنذهب. قلت له طيب ولا ما قلت اليوم الوطني؟ قال لا، الشيخ فلان سبق أحد الأخوان من عندنا من السعودية جاءهم وقالوا اليوم الوطني فقال لهم بدعة.
صار يقول هذا اليوم
بدعة، سنذهب إلى البدعة. هذا بالنسبه
طيب. لعلنا نختم استاذ فيصل، عفوا على يعني سرعه الوقت. قديما ايضا برجع بالزمن القديم، يعني في حياتكم ليله العيد كيف كنت تستقبلوا ليله العيد؟
ليله العيد كانت جميله وكان فيها احتفالات. الغريب انه كثير من الناس يتصور ان المفرقعات هذه جاءت متاخره، لا انا اذكرها قديمه قديمه جدا. كانوا يجيبونها الشروخ الصغير هذه زين، حتى انه حد كبار السن وجدها مع اولاده وما يدري وش، فوضعها في جيبه، اخذها منه ووضعها في جيبه ودخل المسجد يصلي، فلما سجد سقطت من جيبه. الناس يعرفون معي وهو ما يدري وش الشروخ. فكانوا الشباب اول ما يعلن انه عيد صغار وكذا بها يسمونه طرطعان هالشروخ، وكانوا يحتفلون بها. فكان في احتفال بالعيد وكان في فرح واضح للناس. أضف إلى ذلك الكبار كانوا يشتغلون بقضية زكاة الفطر. وصحيح أنا أشكر لوالدي كثيرا أنه كل سنة في ليلة عيد الفطر أو قبلها بيوم يشتري زكاة الفطر ويجيب صاع ويجي بين الأطفال أولادنا، حتى لما كبرنا أولادنا الصغار
يعلمهم
ويجيبهم ويكيل الزكاة الفطر ويقول له هذه زكاة من؟ هذه زكاة فلان.
إيه
لك يا محمد زكاة فلان. هي لو كانت صادقة أتيت وانت على الموضوع. أنا أريد أن يشعر بهذه الشعيرة عبادة. هذا
يا سلام يا سلام.
يعني قد تفوت بعض السنوات لأنه إما الوالد مثلا يصير الوقت ضيق ما يعني يكون فيه، لكن إن كان عنده مجال الوالد لا يفوتها، يحرص أنه
الوالد موجود
موجود ويحرص أن يعلمهم، يقول خلي الأطفال يعرفون هذا الشيء.
شكرا لكم استاذ، شكرا لكم، شكرا لكم استاذ فيصل، شكرا لكم، سعدنا بكم في هالجوله المباركه في هالحلقه، شكرا الله لكم تقبل منا ومنكم. ايها الاخوه بس يكون جميعا نشكر ضيفنا في هذه الحلقه المحامي الاستاذ فيصل بن رميح رميح، ونشكركم انتم ايضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقه قادمه، دمتم في رعايه الله حفظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حكم تصاغ من الزمان لكل جيل، تروى لنا عبرا مع القصص النبيل.